بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأذان وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة نداء عظيم مشتمل على التوحيد والتكبير والتعظيم لله والمنادات للصلاة والمنادات لثوابها وما يترتب عليها من الخير، فهو نداء مبارك، كلمات إيمان وتوحيد وإخلاص لله. وقد ورد في فضله أحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. قوله إلا شهد له يوم القيامة، أي شهد له بذلك كل من يسمع صوت المؤذن بأن ينطقه الله تبارك وتعالى يوم القيامة بالشهادة له، فتشهد له الجبال وتشهد له الأشجار ويشهد له الجن والإنس وكل من يسمع صوته، يشهدون له يوم القيامة بهذا النداء الطيب والصوت المدوي الذي ينادي للصلاة تهليلا وتكبيرا وتعظيما لله تبارك وتعالى. وقوله مدى صوته، أي قدر ما يبلغه صوت المؤذن. ومن فضائل الأذان ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا. والاستهام الاقتراع، والتهجير التبكير إلى صلاة الظهر، وقيل إلى كل صلاة، والعتمة صلاة العشاء. ومن فضائل الأذان ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وقد دل الحديث على أن الأذان يطرد الشيطان، وأنه إذا سمع ولا هاربا حتى لا يسمع التأذين، فهو حينما يسمعه يهرب نفورا عن سماعه، فإذا قضي يرجع موسوسا ليفسد على المرء صلاته. وقوله حتى يخطر بين المرء ونفسه، أي حتى يمر بين المرء ونفسه فيحول بينه وبين ما يريده منها من الإقبال على صلاته والخشوع فيها وضبط ما قضى منها وما بقي عليه، فيقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن ذكره في صلاته، فيشغله بذلك عنها حتى يبقى متحيرا لا يدري كم صلى. والنصوص في فضل الأذان كثيرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم. هذا يشرع في حق كل من سمع النداء أيا كان عمله وقت النداء، فكل شيء يتوقف وينشغل المرء بسماع النداء وبالإجابة، إذا كان يلقي علما أو يقرأ قرآنا أو يسبح ويذكر الله، فكل هذه الأعمال تتوقف. فأفضل عمل تقوم به وقت النداء سماع الأذان، وأن تقول مثل ما يقول المؤذن، فهو أفضل من تلاوة القرآن، وأفضل من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر التي هي أحب الكلام إلى الله، وأفضل من الكلام في مسائل العلم وبيان الدين، فكيف بما هو دون ذلك؟ وهذا مبني على قاعدة ذكرها العلماء، وهي أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. فإذا نادى المنادي للصلاة فأفضل شيء تفعله أن تستمع وتقول مثل ما يقول، وهذا فيه فائدة عظيمة وثواب عظيم. وسيأتي في الحديث أن من فعل ذلك دخل الجنة، وفيه أيضا ثمار مباركة على المسلم. وهذا يجده العبد من نفسه عندما يحسن الاستماع للمؤذن ويردد معه. وفرق بين من كان كذلك وبين من يشتغل بأموره غير مبال بالمؤذن وغير مردد معه. ومن ينظر إلى حال نفسه إذا أحسن الاستماع والترديد مع المؤذن وحاله إذا لم يفعل ذلك يجد الفرق شاسعا، لأن هذا السماع والترديد يكسب القلب سكونا وطمأنينة وحبا للمسجد وتحركا وشوقا له وتبكيرا في الذهاب إليه، إلى غير ذلك من الخيرات الكثيرة التي تنشأ عن هذا الاستماع والترديد. ولهذا فإن غالب من يأتون إلى المساجد والإمام راكع أو في نهاية الصلاة لم يرعوا للأذان اهتماما، ومن يأتون المساجد مبكرين فلسماع الأذان والترديد مع المؤذن أثر في ذلك. فما ينبغي للمسلم أن يفرط في هذه الخيرات العظيمة التي يحصلها عندما يستمع للمؤذن ويردد معه. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن المشروع للمسلم عندما يسمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن تماما بدون زيادة ولا نقصان، إلا عند الحيعلة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بعض الناس يكلف نفسه بعض الزيادات، فيقول مثلا عند قول المؤذن الله أكبر عز وجل أو حقا أو نحو ذلك من الألفاظ، فيفرط في المشروع ويشتغل بما لم يشرع. ويحسن بالمسلم عندما يردد مع المؤذن كلمات الأذان أن يستحضر معانيها، وألا تكون معاملته مع هذه الألفاظ معاملة لفظية مجردة، بل عليه أن يستحضر المعاني. فلا إله إلا الله توحيد، والله أكبر تعظيم لله، وحي على الصلاة نداء للصلاة، وحي على الفلاح نداء لنيل ثوابها، ليجمع في هذا الذكر بين ذكر القلب وذكر اللسان. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. هذا الحديث فيه تفصيل للإجمال الذي تقدم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقوله الله أكبر هذا فيه تكبير الله عز وجل واعتقاد أنه لا أكبر منه سبحانه وتعالى، ومعنى الله أكبر أي من كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي رضي الله عنه: ما يفرك يا عدي؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ والبدء بالتكبير في ألفاظ الأذان وكذلك البدء بالتكبير في الصلاة يذهب عن القلب الأشياء التي كبرت في القلب وملأته واشتد انهماكه بها. فإذا اطمأن المرء عند سماع الأذان وردد مع المؤذن مستشعرا المعاني والدلالات، خرجت هذه الأشياء من قلبه وحل محلها الطمأنينة والتعظيم لله والانشغال بذكره سبحانه كما يحب من عباده. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف بأن الله عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فلا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي عام في أولها للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص في آخرها للعبودية بكل معانيها لله وحده، وهذا هو التوحيد. وقوله أشهد أن محمد رسول الله، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقوله حي على الصلاة، أي هلموا إليها، دعوا أعمالكم واتركوا مصالحكم وأقبلوا على هذه الصلاة. ولهذا يشرع لمن سمع النداء أن يترك أعماله وأن يقبل على صلاته، ويشرع في حق السامع أن يقول هنا لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة يطلب قائلها عون الله عز وجل، فلا يمكن أن يصلي وأن يتم صلاته إلا إذا أعانه الله. وقوله حي على الفلاح، المراد بالفلاح الثواب والأجر والخير المترتب على أداء الصلاة. والفلاح كما قال العلماء أجمع كلمة لحيازة خيري الدنيا والآخرة، وهذا فيه إشارة إلى أن الصلاة يترتب عليها خيرات لا حد لها ولا عد، دنيوية وأخروية. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بأن من قالها من قلبه دخل الجنة. فينبغي أن يكون القلب حاضرا، لا أن يقولها المرء بلسانه والقلب غافل، فليس المطلوب أن تردد هذه الألفاظ باللسان مع انشغال القلب وانصرافه عنها، بل عليه أن يقولها من قلبه، وذلك بالاجتهاد في طرد الغفلة وحسن السماع للأذان، وأن يجمع قلبه للسماع لهذه الدعوة التامة العظيمة المباركة، وأن يقول مثل ما يقول المؤذن مجاهدا نفسه على استحضار معاني هذه الكلمات العظيمة وهداياتها القويمة، محققا في قلبه ما تقتضيه من التوحيد والتكبير والتعظيم والشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والاستعانة بالرب تبارك وتعالى على تحقيق هذه الأمور بإخلاص لله تبارك وتعالى وصدق معه. ففي قوله من قلبه دلالة على اشتراط الإخلاص، لأنه أصل لا بد منه في قبول الأعمال والأقوال كلها. وقوله دخل الجنة يفيد أن سماع الأذان والعناية به بوابة عظيمة ومدخل كريم لنيل الجنة بما يفتحه على العبد من إقبال على الأعمال الصالحة والقربات النافعة التي يدعو إليها حسن سماع الأذان والقول كما يقول المؤذن. وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بتحقيق ذلك وحسن العناية به، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.